بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا توجد هناك عناوين ذكرت في الروايات عليكم السلام ورحمة الله لطوائف من الحجاج رخص لهم تقديم الرامي، بأن يرمون في الليلة التي قبل النهار الذي يجب فيها الرامي، من قبيل عنوان النساء، عنوان الشيوخ، عنوان الأطفال، عنوان بلي العابد، عنوان الراعي، عنوان الخائف، وأمثال ذلك من عناوين. وهذه الروايات وردت غالبا بشأن رمي العقبة، رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ولكن في جملة منها إطلاق يشمل رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي بعد يوم العيد. فرجعنا إلى تلك الروايات لغرض أن نجد بأنها هل يوجد فيها إطلاقات تشمل رمي الجمار الثلاث في الأيام التي هي بعد يوم العيد أو لا توجد. ففحصنا ووجدنا جملة من العناوين أنها نعم يوجد فيها إطلاق، في أدلتها يوجد إطلاق. بل الآن إذا بشكل فهرس سريع أشير إلى العناوين التي وجدنا في أدلتها إطلاق يشمل رمي الجمار الثلاث في الأيام التي هي بعد يوم العيد. فبالنسبة إلى عنوان النساء استفدنا الإطلاق من الحديث الثالث من الباب السابع عشر من أبواب الوقوف بالمشعر. إذا أحد يريد يكتب هذه الفهرسة حتى أقرأ بشكل بطيء. بالنسبة إلى عنوان النساء نستفيد الإطلاق من الحديث الثالث من الباب السابع عشر من أبواب الوقوف بالمشعر. ومن نفس هذا الحديث أيضا نستفيد الإطلاق لعنوان الصبيان، جمع بين النساء والصبيان في نفس هذا الحديث الثالث من الباب 17 من أبواب الوقوف المشعر. هذا صار عنوانان، عنوان النساء وعنوان الصبيان. أكو عنوان الخائف. الخائف نستفيد الإطلاق من الحديث الرابع من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، لا من أبواب الوقوف بالمشعر، بل من أبواب الحديث الرابع. عنوان الخائف في الحديث الرابع من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. بالنسبة إلى عنوان العابد وعنوان الراعي، هذان العنوانان نستفيد الإطلاق بشأنهما من الحديث الخامس من نفس الباب، الحديث الخامس من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. هذه صارت كم عنوان؟ عنوان النساء وعنوان الصبيان 2، الخائف 3، العبد 4، والراعي 5. وأما عنوان الضعفاء، عنوان الضعفاء كان دليله عبارة عن باب 17 من أبواب الوقوف المشعر حديث السادس ورد عنوان الضعفاء في هذا في هذه الرواية. باب 17 من أبواب الوقوف المشعر حديث السادس. ولكن لم نستفد منه الإطلاق من هذا الدليل، لم نستفد الإطلاق لرمي الجمار الثلاثة في الأيام التي هي بعد يوم العيد، ولكن الظاهر من احتاج إلى إطلاق رواية معينة، وذلك لأن عنوان مطلق الضعفاء يمكن أن نجعله عنوانا مقتنصا من العناوين السابقة، من مجموع العناوين السابقة. من مجموع العناوين السابقة نستكشف أن كل ضعيف يحكم عليه بهذا الحكم، فإذا حكم بهذا الحكم على النساء وعلى الصبيان وعلى الخائف وعلى العابد وعلى الراعي، نستفيد أنه إذن المراد أنه كل ضعيف يصعب عليه الرامي نهاراً يجوز له الرامي ليلاً، أو كل ضعيف أو كل من ابتلى بالضرورة حالة صعوبة الفائقة بحيث استوجب عليه الضرورة. فيعني نستفيد من المجموع، نقتنص من مجموع العناوين السابقة أنه متى ما كان بسبب الضعف أو بسبب الضرورة لا يستطيع أو يصعب عليه صعوبة فائقة أن يرمي في النهار يجوز له الرمي في الليل. فمثلا بالنسبة إلى عنوان المريض موجود في رواية ضعيفة السند، ولكن بهذا الاقتناص نجعله مشمولا للحكم باقتناص عنوان الضعيف أو عنوان الضرورة، نجعل المريض أيضا مشمولا لهذا الحكم. فإذا نقتنص من مجموع العناوين السابقة أنه أن المسألة تعمم وتخصص، من ناحية تعمم مثل التعميم إلى المريض، لأن المريض رواية الواردة بعنوان المريض ضعيفة السند، ولكن نعمم الحكم نجعل الحكم شاملا حتى للمريض. ومن ناحية أخرى نخصص هذه العناوين، نقول بأنه مثل النساء، النساء خب في الروايات عنوان النساء ورد، ولكن نقول بأنه ليس كل مرأة كل جميع النساء، بل النساء اللاتي يضعفن عن الرامي نهارا أو يبتلين بالمضايقة أو مثلا الضرورة يبتلين بالضرورة. فطبعا قلنا على مستوى الاحتياط الوجوبي نقول بأنه النساء اللاتي لهن قوة كقوة الرجال ولا يبتلين بحال الضرورة فالأحوط وجوبا بشأنهن أن لا يقدمن الرمي بل يرمين نهارا في النهار. وهكذا مثلا العابد والراعي، فهذه العناوين بل نقول بأنه إذا كانوا لا يبتلون لا بالخوف ولا بالضعف ولا بالضرورة فالأحوط وجوبا أن لا يقدمون. ومن كان من غير هؤلاء العناوين يبتلي بالضعف أو الضرورة فنبني فيه بجواز التقديم. وأما بالنسبة إلى ما أشارنا إليه من أنه هل يجب الالتزام بتقديم لمن يرخص فيه التقديم، يرخص بشأنه تقديم الرامي ليلان، هل يجب عليه الالتزام بالتقديم الرامي في النصف الثاني من الليل ولا يجوز في النصف الأول؟ قلنا لا يوجد لم نجد أي إشارة في الروايات على الالتزام بالنصف الثاني إلا في رواية واحدة تامة سندان وهي رواية أبي بصير التي جاء فيها لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلقن بهن ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة. فقلنا بأن ظاهر عبارة إذا زال الليل يعني أنه أن الحكم مشروط بنصف الليل ببلوغ نصف الليل لأن زوال الليل عادة معناه يعني بلوغ النصف من الليل كما أن زوال النهار يعني بلوغ النصف من النهار زوال الليل هم يصير بهذا المعنى يصير بمعنى بلوغ النصف من الليل. فهذه الرواية تشير إلى اشتراط زوال الليل ولكن هذه الرواية واردة بشأن ليلة العيد لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر هذه قرينة أنه يقفن عند المشعر في ليلة في يوم العيد عندنا الوقوف بالمشعر فهذه الرواية تجوز تقديم الوقوف بالمشعر ليلا ولكن بعد زوال الليل ويعطف الرمي رمي منا فإذا المقصود بالرمي هو رمي يوم العيد يوم رمي العقبة جمرة العقبة وسراية الحكم سراية الحكم من هذه الرواية من حكم التقديم بل في ليلة العيد إلى باقي الليالي مالت أيام رمي الجمار الثلاث هذه السراية يتوقف على العلم بعدم الفارق ولكن ما يحصل العلم بعدم الفارق وذلك لاحتمال اختلاف الحكم من هذه الناحية بين تقديم رمي جمرة العقبة في يوم العيد وبين تقديم رمي جمرة العقبة في باقي الأيام بل فنحتمل أنه في ليلة العيد يشترط في التقديم أن يكون بعد منتصف الليل ولكن في باقي الليالي نحتمل أن لا يكون مشروطا بهذا الشرط هذا الفرق محتمل وذلك بسبب أن يوم العيد فيه بالإضافة إلى رمي الجمرات فيه قبل رمي الجمرات الوقوف بالمشعر فالرواية تقول بأن الوقوف بالمشعر ثم الجمرات رمي الجمرات جمرة واحدة طبعا جمرة العقبة يجوز تقديمهما منذ نصف الليل إذا زال الليل فنحتمل بأنه لأجل اشتمال ذلك على الوقوف بالمشعر جاء هذا الشرط شرط بلوغ نصف الليل أما في الليالي الأخرى بل ما عدنا وقوف بالمشعر فلربما في الليالي الأخرى يجوز التقديم من أول الليل مو إلا من نصف الليل هذا الاحتمال وارد مجرد احتمال ما نقول أنه عدنا دليل عليه لكن هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بسراية الحكم لأن سراية الحكم يحتاج إلى يقين بعدم الفرق سراية الحكم يحتاج إلى يقين بعدم الفرق إذا جاء الاحتمال بعد ما عدنا يقين بعدم الفرق حتى نسر الحكم فما دام هذا الاحتمال موجود نحتمل أن السبب في اختصاص التقديم ببلوغ نصف الليل في ليلة العيد نحتمل أن يكون السبب في ذلك اشتماله على الوقوف بالمشعر. فالوقوف بالمشعر أساسا وقته الصباح بين الطلوعين، فلربما اشترط في تقديمه عليكم السلام ورحمة الله، فلربما اشترط في تقديمه أن يكون في النصف الثاني من الليل حتى مهما أمكن يكون أقرب إلى مثلا طلوع الشمس، عفوا إلى ما بين الطلوعين. بلي والرامي يكون بعد الوقوف بالمشعر، فالرامي هم تبعا للوقوف بالمشعر هم صار مشروطا بالنصف الثاني من الليل. ولكن في يوم الثاني عشر والثالث عشر وحتى الثالث عشر في بعض الحالات ما عدنا الوقوف بالمشعر، فلربما الرمي الجمرات بدون وقوف بالمشعر يجوز من أول الليل، لعله لا يكون مشروطا ببلوغ نصف الليل. فهذا الاحتمال يجعلنا لا نتمكن من سراية الحكم بهذه الرواية من ليلة العيد إلى باقي الليالي التي هي بعد العيد. وبالتالي في الليالي الأخرى يمكن التمسك بالإطلاقات، يمكن أن نتمسك بالنسبة إلى ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، وحتى ليلة الثالث عشر في بعض الحالات يمكننا أن نتمسك بإطلاقات الروايات التي دلت على جواز التقديم، فدلت على جواز التقديم ولم يتقيد بنصف الليل. فقط هذه الرواية قيدت بنصف الليل، وهي لمن؟ وهي لليلة العاشر. فبالنسبة إلى باقي الليالي نتمسك بالإطلاقات، ولا يمكن سراية هذا القيد من هذه الرواية إلى حكم باقي الليالي. ففي حكم باقي الليالي نتمسك بالإطلاقات. إذن ففي خصوص ليلة العيد، ففي خصوص ليلة العيد من يجوز له التقديم نشترط له أن يقدم بعد منتصف الليل. هسه هذا الشرط إن لم نفت بذلك فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بوجوب الالتزام بما بعد نصف الليل، اشتراط ببلوغ نصف الليل، إما الفتوى أو لا أقل الاحتياط الوجوبي. وأما بالنسبة إلى باقي الليالي فلا نشترط ذلك، لا نبني على هذا الاحتياط الوجوبي، بل نقول بأنه يجوز التقديم ليلان في مطلق الليل، سواء قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. إذا قصر ذهاب الليل يعني الصبح فهذا طبيعي، ما صار استثناء، ما صار تقديم. هذه الرواية بصدد بيان التقديم. إذا صار الصبح صار صبح، هو وقت لازم بعد طلوع الفجر بين الطلوعين يقف بجامع يعني بالمشعر.
هذا مصطلح زوال الليل يعني منتصف الليل
غريب. استعمل هذا اللفظ يعني ما عندنا معنى آخر قابل للانطباق عليه، يعني إرادة بعد نهاية الليل مو محتمل، لأن هذه الرواية بصدد بيان التقديم، فما محتمل أن يكون المراد يعني بعد نهاية الليل. فما عدنا أي وجه نحمل عليه كلمة زوال الليل إلا معنى منتصف الليل، ما عدنا معنى آخر نحمله عليه. هذا هم يطابق نصف الليل، هم يطابق نفس المعنى، يصير لأنه يعني أنه انحدار النجوم، يعني كل نجمة من توصل إلى فوق الرأس يصير منتصف الليل وينحدر إلى الجهة الأخرى، يشبه بزوال الشمس، يعني هم نفس المعنى يصير. يعني هذا تأكيد لما فسرنا، تأكيد لتفسيرنا لزوال الليل. وأما بالنسبة إلى من ترك عمدان تارة وسهوان تارة أخرى، بالمتن عدنا حكمه المقطع رقم 145. حكمه يعني حكم رمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين واجب، ولكن من تركه عامدا حتى مضى وقته. ما أدري هذا المن كان وقع، عفوا، ولكن من تركه عامدا حتى مضى وقته لا يبطل حجه، ويجب عليه على الأحواض قضاء الرامي إما بالمباشرة أو بالاستنابة أو باستنابة شخص يرمي عن، وذلك في العام القابل في مثل تلك الأيام. بلي يبدأ أستاذنا الشهيد بحكم العامد، التارك العامد، ترى من ترك عمدا ما لم يمضي وقته خب هو يرجع ويعيد، هذا لا شك فيه. إنما الكلام فيما إذا تركه عمدا حتى مضى وقته. إيش يقصد بحتى مضى وقته؟ يعني ذاك النهار، لأن وقت الرامي في كل يوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، سبق أن قلنا والروايات كانت صريحة، والروايات كانت صريحة أن المدة المسموحة لرمي الجمرات في كل يوم من هذه الأيام من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. فإذا انتهى، لعل ظاهر عبارة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه لو انتهى هذا الوقت، مات يوم الحادي عشر، انتهى عمدا لم يرمي، أو يوم الثاني عشر انتهى إلى غروب الشمس عمدا لم يرمي، فهذا حكمه أن يقول على الأحواض قضاء الرامي إما بالمباشرة أو باستنابة شخص في العام القادم في مثل نفس هذه الأيام. ولكن أنا ظني أنه لا يقصد بحتى، بقوله حتى مضى وقته يعني ذاك اليوم مضى، لأنه إذا مضى ذاك اليوم خب في حال النسيان سيأتي أنه في يوم غد يجب عليه أن يقضي، وهذا ما يحتاج إلى احتياط وجوبي في حال النسيان. ففي حال العمد لعله أولى بذلك، بأن نقول في يوم قد، في يوم غد، في اليوم الثاني من نفس هذه الأيام يقضي مات اليوم السابق. أما أن نقول أنه يستنيب شخص للعام القادم، هذا الظاهر أنه إن كان فهو لمن لم يجبر، يعني لم يقضي حتى انتهت أيام التشريق في قولين، وحتى خرج من مكة واتجه إلى بلاده في قول آخر. يعني لا شك أنه الوقت الاختياري نهار كل يوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ولكن من لم يؤد هذا الوقت الاختياري فوقته الاضطراري إلى متى؟ هناك كلام في أن الوقت الاضطراري أيام التشريق، وهناك كلام بأنه الوقت الاختياري إلى أن ما دام هو في مكة حتى بعد أيام التشريق لازم يرجع يقضي. نعم إذا خرج عن مكة باتجاه بلاده انتهى الوقت الاضطراري، وعندئذ يتحول إلى الاستنابة في عام القادم، إما هو يعمل إذا إجى للحج مرة أخرى أو يستنيب، إذا ما إجى أحد إذا ما إجى مرة أخرى للحج يستنيب أحدا من الحجاج. أما أن نقول بأنه لو ترك عامدا في ذلك النهار، هذا يعني الأحوط وجوبا أن إما هو يقضي أو يستنيب، رغم أن الروايات بشأن الناس واضحة، بشأن الناس واضحة بأنه ما يستنيب وإنما يقضي هو في الغد. الاستنابة في الروايات إنما وردت بشأن من انتهت عليه أيام التشريق، أو بشأن من اتجه نحو بلاده، خرج من مكة نحو بلاده. فبمجرد أنه انتهى نهار اليوم الأول مثلا، نهار اليوم الحادي عشر مثلا، يستنيب، هذا مستبعد عن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن يقول هكذا. هذا معناه أنه أكو يفرق، إذا كان يقصد ب حتى قضى وقته مضى وقته، إن كان يقصد يعني مضى ذلك النهار صار الغروب فبعد يستنيب، هذا معناه أنه يفرق بين حكم العامد وحكم الناسي، لأنه حكم الناسي سيأتي هو يصرح بأنه حكم الناسي باكر يعيده يقضيه في اليوم الثاني، يقضيه مو يستنيب. وأما العامد فلا يستنيب، هذا مستبعد، لأن العامد لعله أولى بوجوب القضاء عليه في اليوم الثاني من الناسي. على كل حال، هاي عبارة السيد الشهيد في المتن هكذا يقول بأنه ولكن من تركه عامدا حتى مضى وقته لا يبطل حجه، ويجب عليه على الأحواط قضاء الرامي إما بالمباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه، وذلك في العام القابل في مثل تلك الأيام.
يعني كلاهما في العام
القابل، الظاهر يقصد كلاهما، إما بالمباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه، وذلك يعني ذاك القضاء سواء بالمباشرة أو بالاستنابة عنه، ذاك القضاء يكون في العام القابل في مثل تلك الأيام. وبعد ذلك يبدأ بذكر حكم الناسي، وإذا نسي الرمية في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر. لاحظوا بالنسبة إلى النسيان صرحت كما جاء في الروايات بأنه في اليوم الثاني عشر، وإذا نسى في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي، لا يعني ثالث عشر. اي هذا اذا قلنا بان ايام الرامي خاصه بايام التشريق. هناك راي اخر او وجه اخر يقول بانه لا، هذا الى فرصه الى ان يخرج من مكه حتى بعد ايام التشريق، اي خلال ذي الحجه ما دام هو في مكه يجب عليه ان يرجع ويقضي، هذا هم وجه. وان كان في روايه صرحت هذه الرواية لعله أكو خدشة في سندها، تصارح بأنه لأنه لا رمي في غير أيام التشريق، فإذا انتهت أيام التشريق بعد خلاص كل يأخر إلى العام القادم إما مباشرة أو بالاستنابة. هناك رواية تقول هذا المعنى، وأكو في سند هذه الرواية شيء أظنه لم يثبت وثاقته إلا بأسانيد علي بن إبراهيم، مو كامل الزيارات علي بن إبراهيم. على كل حال، فهاي المسألة يعني بحاجة إلى دقة وبحاجة إلى تحقيق، أنه حال العمد هل يمكن أن نقيس على حال النسيان؟ وأساسا لمن لا نقول في حال العام لأنه يبطل حجه، هذا الاحتمال هم وارد، لأنه دليلهم على أنه لا يبطل حجه هو ما بنوا عليه من أن الرامي ليس من أجزاء الحج. أما إذا احتملنا أو قلنا بأن الرامي حاله حال باقي أجزاء الحج، يعني سيد الخوئي باني على أن الرامي ليس من أجزاء الحج بل هو واجب جديد، فإذا تركه حتى عمدا لا يبطل حجه، لأنه هذا ليس من أجزاء ذاك المركب، حتى بترك الجزء يبطل الكل. بهذا استدل السيد الخوئي على أن الرامي على أن الحج لا يبطل بترك الرامي حتى عمدا، ولكن إذا بنينا على أن الرامي من أجزاء الحج، إحنا سبق وأن قلنا بأنه مواضح عندنا، حتى طواف النساء مواضح عندنا، حتى طواف النساء مواضح عندنا أنه ليس من أجزاء الحج. فإن كان من أجزاء الحج فحسب القاعدة لا بد ما أن نقول ببطلان الحج بتركه، إلا إذا ثبت بدليل تعبدي خاص بأنه لا يبطل الحج رغم كونه من أجزاء الحج لا يبطل الحج.
هناك رواية أنه يعامل معاملة طواف النساء حتى تحرم حرمت النساء عليه، شكو رواية شاذة بالرمي أنه يعامل معاملة طواف النساء بحرمت
أكو رواية تقول بأنه إذا ترك رمي الجمار عمدا فبلي يجب عليه إعادة الحج في العام القادم وتحرم عليه النساء، تحرم عليه النساء ويجب عليه إعادة الحج في السنة القادمة. هذه الرواية هي التي قال عنها سيد الخوئي بأنه أحد الرواة لا يثبت وثاقته إلا بعلي بن إبراهيم، ولكن أسقط سيد الخوئي هذه الرواية لأنه شبه خلاف الإجماع، لأنه لم يعمل أحد بهذه الرواية نهائيا، فنرجع علمها إلى أهلها، هكذا يقول سيد الخوئي أنه نرجع علمها إلى أهلها ولا يسعنا أن نعمل بهذه الرواية. على كل حال هذه المسألة بحاجة إلى تحقيق أكثر، فسنحقق إن شاء الله في هذه المسألة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.